من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوضع في الحروف عام، والموضوع له خاص. إذا اتضح جميع ما تقدم يظهر أن كل نسبة حقيقتها متقومة بطرفيها على وجه لو قطع النظر عن الطرفين لبطلت وانعدمت، وكل نسبة في وجودها الرابط مباينة لأية نسبة أخرى ولا تصدق عليها، وهي في حد ذاتها مفهوم جزئي حقيقي. انتهينا في الدرس الماضي من بيان عدة أمور. إلى هنا المصنف أثبت أولا أن هناك من الموجودات ما هو في نفسه مستقل، وما هو في نفسه ليس بمستقل وإنما يحتاج إلى رابط. وأثبت المصنف أيضا أن المعاني المستقلة لو ألقيت مبعثرة هكذا، مثلا لو قيل بئر وقيل نجح وقيل دل وقيل دار، من دون أن يكون بين هذه المصطلحات أو بين هذه الكلمات عفوا من دون أن يكون بينها رابط، فإن هذه الكلمات لا تكون مرتبطة مع بعضها. أما إذا وضعنا إليها حروفاً أو هيئات ونسب تربط بين هذه المعاني المستقلة، يظهر لك معنى واضح من هذه الكلمة. هذا يعني أن المصنف يريد أن يقول أن الحروف روابط والهيئات روابط، المعاني الحرفية سواء كانت ألفاظا أو كانت نسب، هذه المعاني الحرفية ليست وجودات مستقلة بل هي رابطة، ويريد أن يقول أنها تتقوم بطرفين قبل وبعد هذه النسبة. هذا كله كان في درس الماضي. أن قلت أيها المصنف، غرضك من هذه المقدمة الطويلة درسين أو ثلاثة أو أكثر، نحن في هذا البحث في معاني المعنى الحرفي، الوجود الرابط، الوجود المستقل، غرضك من كل هذه المقدمة ما؟ يقول غرضي أن أرجع إلى أصل المطلب. تذكرون بعد باب الوضع، تحسينات الوضع، قلنا أن الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام، ثالث الأقسام الوضع عام والموضوع له الخاص. المصنف سأل السؤال، هل القسم الثالث واقع في الخارج أو لا؟ يعني هل له أمثلة أو لا؟ البعض قال نعم القسم الثالث واقع، ومثاله المعنى الحرفي، فانجر البحث إلى المعنى الحرفي، هل له معنى؟ وإذا كان له معنى ما هو معنى؟ هسه المصنف يرجع إلى البحث الأصلي. سؤال، الوضع في الحروف من أي قسم من أقسام الوضع الأربعة؟ هو منحصر بين القسم الثاني والثالث. البعض يقول الوضع في الحروف عام والموضوع له عام، البعض يقول عام كصاحب المثال. المصنف يقول لا، الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص. هذا المقصود لإثبات أن الوضع في الحروف عام والموضوع له الخاص. يقول المصنف بعد كل ما تقدم في الدروس الماضية يتضح لنا أمران. الأمر الأول الذي يتضح هنا، يتضح أولا أن المعنى الحرفي لا يمكن أن يتقوم إلا بطرفين، فلا يمكن تقوم المعنى الحرفي كما قلنا سابقا لا ذهنا ولا خارجا إلا بطرفين، إلا بطرفين قبل وبعد. هذا أول، هذا يتضح في دروس الماضي ويتضح أيضا، التفت جيد حتى البحث ستتسلسل واضح، ويتضح أيضا أن المعنى الحرفي أو المعاني الحرفية أو المثل ليست كلها في معنى واحد. نسبة الابتداء تختلف عن نسبة الانتهاء، تختلف عن نسبة الاستعلاء، تختلف عن نسبة الظرفية. كل واحدة لها معنى يباين المعنى الآخر. وكذلك في الألفاظ، لفظ من يعطي معنى يختلف عما يعطيه لفظ إلى أو لفظ في أو لفظ عن أو لفظ الباء إلى آخره، يختلف المعاني، تختلف المعاني. المعاني الحرفية ليست كلها في معنى واحد بل متباينة مع بعضها البعض. الحروف كل حرف معناه يباين معنى الحرف الآخر، هذا واحد، بل أكثر من هذا، بل أكثر من هذا. البعض يقول نفس الحرف الواحد، مثلا حرف من، إذا استخدمته أنا المتكلم قلت سرت من الحوض الزينبية إلى حرم السيدة المعصومة عليه السلام، ثم قلت مرة ثانية سرت من الحرم الشريف إلى الحوض الزينبية، من في الجملة الأولى تختلف عن من في الجملة الثانية، بل أكثر من هذا، بل أكثر من هذا، نفس المعنى يختلف، بل أكثر من هذا. لو قلت أولا سرت من الحوضة العلمية الزينبية إلى الحرم الشريف ثم سكت، ومرة ثانية قلت نفس الجملة سرت من الحوضة العلمية الزينبية إلى الحرم الشريف، من الأولى مع أن الألفاظ واحدة، الألفاظ متحدة. البعض يقول حتى هذا التكرار يختلف من الأولى عن الثانية. كلامنا مو في هذا، هذا ليس معنى العميق. المهم كلامنا أن النسب مختلفة مع بعضها، النسب مختلفة مع بعضها، هذا أولا. وأيضا ليست مختلفة فقط بل وهي كثيرة من النسب. أنا الآن إذا أريد أن أحصي من، أقول سرت من الحوضة إلى الحرم، سرت من الحسينية إلى الحرم، سرت من البيت إلى الحوضة، سرت من البيت إلى المكتبة، سرت من البيت إلى السوق، سرت من ما شاء الله من المن يخرج عني. ثم أردت أن أحصي أيضا إلى، سرت من الحوضة إلى الحرم، من الحوضة إلى السوق، من الحوضة إلى البيت، وهكذا في عين وعلى. فالنسب كثير، الحروف كثيرة، بمعنى آخر لا يمكن أن تحصى، لا يمكن أن تحصى في عنوان واحد، لا يمكن إحصاء من ولا إحصاء إلى. بتعبير أصولي من عددها مصادقها لا متناهية، لا متناهية. الذي يحصى المتناهي، أما أنا إذا أردت أن أحصي النسب فلو أجلس من الآن إلى بعد سنة لن أحصي كل النسب. خب إذا لا أحصي كل النسب والوضع يستلزم، رجع إلى السابق، والوضع يستلزم التطور، تذكرون بعد الواضع يحتاج أن يتطور أولا. فإذا الحروف لا يمكن تطورها جميعا فكيف أضع لها ألفاظ؟ واضح السؤال؟ المصنف يقول من هنا نحتاج أن نتصور معنى كلي
اسمي حاكي، يعني يحكي عن كل هذه المسائل. مثلا من مصادقها لا متناهية، ولنفرض مليون مصداق لمن، أنا لا يمكن أن أحصل مليون، فماذا أصنع؟ كيف أضع لها الحروف؟ ها، من هنا قالوا نحتاج أن نتصور معنى عام. معنى عام كلي، معنى عام كلي، لكن بعد تصور داخل معنى عام الحافي عن أفراد من، أضع اللفظ مو لداخل الكل، لأفراد الكل وصادق الكل، فأصبح التصور عام والموضوع له، فأصبح الوضع عام والموضوع له الخاص. فالمصنف يقول الحروف خاطئة، لا يمكن إحصاء حرف من ولا حرف إلى ولا حرف عن ولا حرف على ولا حرف الباء ولا حرف ولا و... فشنو أسوي؟ كيف أضع الألفاظ؟ تصورها غير ممكن، مستحيل، لأنها غير متناهية. فالمصنف يقول الأفضل أن نتصور معنى كلي، بشرط أن يكون هذا المعنى الكلي حاكي، يعني مو أتصور معنى الابتداء وأضعه إلى، لا، يكون حاكي عن الابتداء، يعني عن مين؟ أتصور معنى يحكي عن المصادق، ثم حينما أريد أن أضع اللفظ أضع اللفظ لذات المصداق. مثلا تعالوا إلى من المعنى الحاكي عنها الابتداء، خب فأنا أتصور مفهوم طبعا المصادق اللي ليس نتصورها، أما النقل كيف تصوروه؟ أتصور مفهوم الابتداء، مفهوم معنى اسمي وكبير ويسع أفراد كثيرة، فأقول مفهوم الابتداء من أفراده، من أفراده الابتداء الخارجي، فأصبح أحد فرديه من، فأتصور المفهوم الاسمي الكلي وأضع اللفظ لمن المصداق الخارجي. التفت للشرط، بشرط أن يكون المعنى المتصور حاكي مشير، تذكر بعد مشير لأفراده. من هنا المصنف يقول الوضع في الحروف عام والموضوع له، فإذا سؤال إجا اشرح أن الوضع في الحروف عام والموضوع له الخاص، هو هذا الذي قلناه الآن، لأن المثل لا يمكن تصورها كل واحد على حدة، فيلزم ويلزم في الوضع التصور، فأتصور معنى عام وهو مفهوم الابتداء، مفهوم الانتهاء، مفهوم الاستعلاء والظرفية وإلى آخره، وأضع الاسم اللفظ للمصادق الخارجية. هذا الكلام نفسه قصه على الحروف، قصه على الموصولات وعلى أسماء الإشارة وعلى الضمائر إلى آخره، كلها يأتي فيها نفس هذا التفصيل المذكور. اتضح هذا المطلب؟ فالوضع في الحروف عام والموضوع له. لماذا الوضع عام؟ لأن المتصور عام، كل المعنى الاسم والموضوع له الفرد الخارجي، فأصبح خاصا. هذا المطلب انتهينا منه بحمد الله، كله مطلب جديد، مطلب الحقيقة والمجهول. نحن نسمع في العرف أحيانا، نسمع أن العرف يطلقون ألفاظ بعضها على معانيها الحقيقية، وبعض الألفاظ تطلق على المعاني المجازية. خب، فما معنى بحث الحقيقة والمجاز؟ بل في العرف، حتى في الشرع أيضا، حتى في النصوص الدينية أيضا. ولذا بعض العلماء وضع كتب في مجازات النصوص الدينية، وعلى رأسهم الشريف الرضي عليه الرحمة، عنده كتاب في المجازات، مجازات النصوص الدينية. فإذا أكو حقيقة وأكو مجاز، خب شنو معنى الحقيقة وشنو معنى المجاز؟ هنا عندنا صلاحات ثلاثة: الحقيقة والمجاز والغلط. ثلاثة مو ثلاثة، والغلط. الحقيقة قالوا الأصل، الأصل في الاستعمال، الأصل في الاستعمال الحقيقة، الأصل الحقيقة. ولذا عندنا أصالة اسمها أصالة الحقيقة. شنو معنى الحقيقة؟ الاستعمال الحقيقي ماذا يعني؟ قالوا الاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ فيما وضع له. الاستعمال الحقيقي استعمال اللفظ فيما وضع له. مثلا استخدم لفظ، استخدم لفظ البحر في نفس البحر، الماء المعروف في الموضوع له حقيقة. استخدم لفظ الأذن في الموضوع له حقيقة، حيوان مفترس، وهكذا ألفاظ أخرى. أما المجاز وضع أيضا، لكن المجاز استعمال اللفظ في غير وضع له، ولكن استعمال اللفظ في غير ما وضع له بشرط، بشرط المناسبة بين المعنيين، المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، بشرط المناسبة والعلقة بين المعنى الحقيقي والمجازي. وإلا إذا استخدمت لفظ حقيقي في غير معنى من دون مناسبة، عقل الإنسان يمجه، يرفضه، ولا يستفيضه، ولا يجوزه. ولذا في الاستعمال المجازي يشترط المناسبة، أن تكون هناك مناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. مثلا استخدم لفظ البحر في العالم، لكن بشرط أن تكون هناك مناسبة بين البحر المعنى الحقيقي وبين هذا العالم. والمناسبة هنا الغزارة، الغزارة يعني سبب العيون، غزارة العيون، لأن البحر غزير ومليء، والعالم كذلك أيضا غزير، علمه ممتلئ بالعلم، فهو كالبحر المتلاطم بالعلوم فيسمى بحرا. فلان العالم باحر من البحر. أكو مناسبة بين المعنيين. استخدم لفظ الأسد في زيد بن أرقم، لماذا يستخدم؟ لأن زيد شجاع والأسد أيضا. ها ولذا ما نقول حسان بن ثابت شجاع أسد، ما نقول أسد لعدم المناسبة بين حسان وبين الأسد. حسان شاعر، شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن حسان مو شجاع، مو رجل حرب، فلا نقول، لا نقول حسان بن ثابت أسد، لأن ما في علاقة بينهم، ما في علاقة بينهم. فإذا واحد من الناس الآن استخدم لفظ في لا في معناه الموضوع له ولا في معناه غير الموضوع له مع المناسبة، فاستفرد واحد إذا استخدمه هكذا يلتفت إلى هذا اللفظ تقصد المعنى الحقيقي؟ يقول لا ما مقصود. تقصد المعنى المجازي؟ يقول لا، لأن ما في مناسبة. لعاد شو تسميها؟ قالوا نسميه غلط. إذا فالغلط تعريفه استعمال اللفظ في غير ما وضع له من دون مناسبة، من دون مناسبة، غلط اسم من دون مناسبة. والغلط وغيره من الغلط إذا استخدمت اللفظ في معنى الموضوع له حقيقي في غير الموضوع له، هو التفت أقول ما أقول مناسب. إذا هناك مناسبة يصير مجاز، استعمال مجازي، وأهل اللغة يقبلونه، يقبلونه. إذا ما أقول يقولوا غلط ولا يقبلون. مثلا انتظار المثال، مثلا الأسد معروف بصفتين،
أحدهما طيبة والأخرى غير طيبة.
الأسد معروف بالشجاعة وصفة حسنة، ومعروف ببخر الفم، رائحته كريهة، بخر فمه مبخر دائما، رائحته كريهة. خب لكن إذا رأينا زيد ابن فلان، إذا رأينا فمه رائحته كريهة، ما نقول أسد، ما نقول أسد، صحيح؟ مع أنه هذا هو هذا، بس ما نقول أسد. هاي أهل اللغة، أهل اللغة هم تفاعلوا أن هذا في هذا وهذا في هذا. لا ما ينتقل، لا ينتقل الشجاعة. اتضح معنى المجاز والحقيقة والغلط. خب الآن السؤال هذا بكل مو بحث، هذا مقدمة فقط. بحثنا في هذا السؤال. أنتم قلتم استعمال المجاز يحتاج إلى مناسبة. سؤال: صحة استعمال اللفظ المجازي في المعنى المجازي موقوف على السؤال، على إجازة من الواضع أو لا يكفي الذوق السليم؟ يعني هل الواضع لا بد أن يقول أيها الناس استعملوا هذا في المعنى المجازي أو لا؟ هذا الواضع اسمع على إجازة من الواضع أو لا، أو يكفي فيه الذوق السليم؟ يعني لازم الواضع يجي يقول، يقفون يقف أمامنا ويقول أيها الناس أنا أجزت لكم أن تستعملوا لفظ الأسد في الشجاع، نحتاج إلى هذا؟ قالوا لا. نعم جدا لحجمي، قال يكفي الذوق السليم، يكفي أن يكون ذوق الإنسان سليم ويعرف أن هذا يعني يشبه هذا، أكو علاقة بينهم، لا نحتاج إلى إجازة من الواضع، يكفي أن يكون ذوق الإنسان سليما. ولذا أحيانا الذوق يقبل مع أن الواضع لا يقبل، وأحيانا الواضع يقبل والذوق لا يقبل. الواضع يقول استخدموا هذا في هذا، أنا أنظر بذوق أذوقكم هذا غير سليم، ما فالمسألة مربوطة بذوق الإنسان. هذا مثال الأسد وبخر الفم والشجاعة. الذوق يرفض استخدام لفظ الأسد في صاحب الفم المبخر، صاحب الرائحة الكريهة. الذوق يرفض، وإن أجازا واضح. والذوق يقبل استعمال لفظ الأسد في الشجاع، وإن رفضا. فالمسألة مربوطة مو بالإجازة، مربوطة بالذوق. ويؤيد هذا أننا لو جئنا إلى اللغات المختلفة، نجي إلى اللغة الأردو، نجي إلى الفارسي، نجي إلى الإنجليزي، نجي إلى العربي، نرى هذه اللغات والأفريقي سواء كان سواحل أو غير سواحل، نجد أن هؤلاء جميعا يستخدمون لفظ الأسد في الرجل الشجاع، مما يعني أن الوضع لا رفض، ذوق الإنسان السليم يقبل هذا، وهذا خير مؤيد لكلامه. اتضح المطلب؟ عندكم سؤال؟ اتفضل. قال: الوضع في الحروف عام والموضوع له خاص. إذا اتضح جميع ما تقدم، قدمات شرحت بعد كل هذا أن المعاني على ثلاثة أقسام، وأن الحرف يتكون بطرفين إلى آخره. إذا اتضح كل هذا، إذا اتضح جميع ما تقدم، يظهر أولا أن كل نسبة حقيقتها، لأنها غير مستقلة بعد، حقيقتها متقومة بطرفيها، مو مستقلة في الخارج ولا في الذهن أيضا. قلنا في الخارج الجوهر مستقل ذهنا وخارجا، العرض مستقل ذهنا لا خارجا، المعنى الحرفي لا مستقل لا بعنا ولا خارجه الحمد لله بطرفيها على وجهه لو قطع النظر عن الطرفين عن المقدم والتالي ما قبل ما بعد لبطلت وانعدمت أصلاً في السماء الأمور الوجود لا له ولا خارج. فكل نسبة في وجودها الرابط بل هي عين الربط واقع الربط أنا سبعت شوف مباينة لأية نسبة أخرى نسبة الابتداء غير الانتهاء غير الاستعلاء غير الظرفية من غير غير شفتوا جيد ترى هاي مقدمات اللي تثبت المطلوب المسلم يبغى يثبت مطلوبه في النهاية قال ولا تصدق عليها وهي في حد ذاتها يعني كل نسبة مفهوم جزئي حقيقي مثلا من مفهوم جزئي مو كلي لأن من يصدق على من وقال يصدق على من هذه فقط على من هذه فقط ولذا قلنا استخدام من في جملتين يختلف هذه عن هذه فكل من مفهوم مثل زيت مفهوم جزئي مو كلي يعني تصدق على واحد على ذات زيت فقط من تصدق على ذات من فقط على نفس من فقط مو على غيرها وعليه لا يمكن فرض النسبة مفهوما كليا ينطبق على كثير بل ينطبق على واحد فقط وهي متقومة بالطرفين وإلا لبطلت وانفلخت عن حقيقة كونها نسبة إذا صارت متقومة لوحدها بذاتها تصبح بعد معنى المستقيم تصبح بعد معنى الاسم مقدم معنى الرابع هذا أولا المقدمة الثانية ثم إن النسب غير محصورة نسب غير محصورة هو 1 و 210 ولا 100 ولا 1000 غير محصورة إذا غير محصورة فلا يمكن تصورها وشرط واضح وشرط وضع التصور فكيف أضع إذا قال ثم إن النسب غير محصورة فلا يمكن تصور جميعها للواضع والواضع مسكين يريد يضع الحرف يضع اللفظ فإذا ما يمكن تصور كيف يضع اللفظ قال فلا بد يعني هنا مقدمات مطوية التفتها هنا مقدمات مطوية المصنف يقول فلا يمكن تصور جميعها للواضع والوضع متوقف على التصور فإذا لا يمكن التصور فكيف أضع اللفظ للمصادق من هنا المصنف يقول فلا بد التفتوا إلى المقدمات المطوية المختزلة فلا بد في مقام الوضع لها من تصور خب هي لا يمكن فشنو تصور من تصور معنى الاسمي خب هذا المعنى الاسمي يحتاج إلى شرط أن يكون حاكي عن المصادر الخارجية معنى اسمي يكون عنوانا للنسب غير المحصورة ويكون حاكيا عنها حاكيا عنها وليس العنوان في نفسه نسبة عنوان من مو نسبة هذا فرق من الأفراد الخارجية كمفهوم لفظ النسبة الابتدائية لا مو هكذا هو المشار به إلى أفراد النسبة الابتدائية الكلامية في أثناء التلفظ بها الكلام خب إذا تطور المعنى العنوان الكلي الحاكي الآن يأتي ويضع لكن لا يضع لنفس المعنى يضع للأفراد الخارجية ثم يضع لنفس الأفراد لا لكلها لنفس الأفراد غير المحصورة التي لا يمكن التعبير عنها إلا بعنوانها فنتصور المعنى الكلي الابتداء ونقول من أفراده من أفراده مصداق الابتداء إلى آخره وبعبارة أخرى إن الموضوع له في النسبة الابتدائية للحمل الأولي شو الوقت اللي بتذكر؟ غلط العبارة هاي غلط العبارة كان مو صحيح يعني الموضوع له المصادر الخارجية
هلا في قبل
مثل تعبيرها في كتاب غلط
هاي الجملة الثانية نفس الموجودة بالنسبه لبدايه الحمل الاول في
لكن لا عاد هذا التعبير ناقص
نعم
الكتاب لا الكتاب الموضوع له بالنسبه الحمل الشايع والحمل الاولي الحمل الاولي موضوع للمعنى الاسمي الكلي الذي على الخارجية هذا المصادق مع الطارق فالمصادق هي عبارة أخرى عن الحمل الشائع الصناعي الحمل المصداقي يسموه ثلاثة في المنطق الحمل على قسمين حمل مفهومي وحمل شائع ومصداقي شنو معنى الحمل المفهومي؟ حمل المفهومي يعني هذا هو هذا صحيح؟ هذا هو هذا الحمل المفهومي هذا هو هذا بعبارة أخرى الحمل الأول الذاتي لا كل حمل مفهومي يستلزم حملا مصداقي ولا عكس يعني إذا اتحدا في الذهن اتحدا في الخارج مثلا إنسان وحيوان ناطق في الذهن هما واحد وفي الخارج أيضا واحد أما إنسان قائم إنسان كاتب في الذهن اثنان كاتب معنى إنسان معنى لكن في الخارج يمكن يكون واحد أقول زيد كامل فكل حمل هاي عبارة كلية كل حمل مفهومي يستلزم حملا عفوا كل اتحاد مفهومي يستلزم اتحادا مصداقي ولا عكس يعني وليس كل حمل مصداقي يستلزم عفوا ليس كل اتحاد مصداقي يلزم اتحاد المفهوم لا كل اتحاد مفهومي اتحاد مصداقي ولا عكس العبارة أنا عندي مصداق إلا عاد نفهم العبارة تصير العبارة وبعبارة أخرى إن الموضوع له في النسبة الابتدائية بالحمل الشائع الصناعي بعد كم العبارة؟ وأما النسبة الابتدائية بالحمل الأولي واضح العبارة؟ العبارة ناقصة أعيد العبارة مرة ثانية إن الموضوع له هو النسبة الابتدائية بالحمل الشائع الصناعي وأما النسبة الابتدائية بالحمل الأولي واضح العبارة صارت؟ فليست بنسبة حقيقية بل تكون طرفا للنسبة كما لو قلت الابتداء كان من كان من مصداق نسبة خارجية من هالمصداق خارجي حمل شائع من هذا المصدر الابتداء معنى الاسمي أما من معنى الحرفي يعني مصداق خارجي بالحمل الشائع يعني شوفوا في الواقع الابتداء هذا في الواقع مو الاسم لا هذا مو الاسم هذا معنى الاسم النسبة أنا أقول الابتداء من أنا أفعلكم أما في الواقع كلمة الابتداء مصطلح اللفظ هذا الابتداء مو شغل مو لسه مصداقية هذا مو مصداق الابتداء معنى الاسم كلي مو مصداق خارجي
النسبة الابتدائية بإعتبار حمل الشائع.
نعم.
مثلاً. النسبة بإعتبار حمل الشائع هي عندما ننسب للأفراد. عندما ننسب للأفراد.
لا شوفوا إحنا قلنا حينما نقول الابتداء من الحول. هنا الابتداء هذا في الحقيقة مو مثل. من هي؟ من هو الابتداء؟ الابتداء معنى الكل. أما من؟ حقيقة هي نسبة مو نسبة
لا يعني الموضوع هذا مثال الموضوع في نسبة الابتدائية بالحمل الشائع
الحمل الأول
الموضوع
لو في النسبة الخارجية بالحمل الشائع في الخارج أنا ما أضع اللفظ هذا أضعه للمصداق صحيح؟ تحمل الشائع أما الموضوع الاسمي المعنى هو الاسمي في الواقع مو حمل الشائع ليش؟ لأن هذا الحمل الشائع من تنطبق على فرد واحد أما الإبتداء يطبق على كم فرد كلي لأخرى فالموضوع له في النسب الكلية المعنى الاسمي حمل أولي ذاتي حمل مفهومي أما في النسب الخارجية لا حمل الشارع مطلق. ومن هنا يعلم حال أسماء الكلام، حال أسماء الإشارة والضمائر والموصولات ونحو ذلك، فالوضع في الجميع عام والموضوع له انتهينا بحمد الله وسلمنا من البحر. إن شاء الله يكون واضح ومفهوم. الاستعمال حقيقي ومجازي. قال استعمال اللفظ في معناه الموضوع له، يصير شنو معنى؟ يصير حقيقي صحيح، وهو الأصل، وهو الأصل في الاستعمال. واستعماله في غير في غيره لكن المناسب، يعني المناسب المناسب له يصير شنو؟ مجازي. هذا فرعي مو أصلي، الأصل الحقيقي والفرعي. وفي غير المناسب يعني هل استعملنا في غير ما وضع له ومن غير مناسبة أيضا، شيء يصير؟ يصير غلط، يصير غلط. وهذا أمر محل وفاق لا خلاف، هذا ما في خلاف. ولكن وقع الخلاف في الاستعمال المجازي، في أن صحته سيد القدويني هل هي متوقفة على ترخيص الواضع، إجازة من الواضع لابد، وملاحظة العلاقات المذكورة في علم البيان، كلها على قرط في البلاغة. العلاقات في البلاغة على أقسام كثيرة. من العلاقات علاقة اسمها علاقة الأيلولة في البلاغة، ومن العلاقات علاقة السبب والمسبب. مثلا في الأيلولة مثال مشهور واضح، مثال الأيلولة صاحبا يوسف اللي كانوا معه في السجن، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا. وفي الواقع ما كان يعصر خمر، كان يعصر عنب يعصر، ما يعصر خمر. ها لكن يقول بحكم الأيلولة، يعني عصر العنب هذا يقول يعني يصير ماذا؟ يصير خمرا في المستقبل. يسموه علاقة الأيلولة، يعني يشرف أن يكون خمرا على أبواب الخمرية. بعض أنواع الخمر نحن نعرف أحيانا أكو عندنا علاقة سبب، يعني إطلاق سبب والمراد المسبب. مثلا أقول لزيد علي يد، أنا أطلقت اليد بس أريد أقول لزيد علي نعمة، الشكل مقصود اليد هي سبب النعمة، فأطلقت السبب وأردت المسبب يعني النعمة، يسموه علاقة سببية ومسببية، لأن اليد سبب في حصول النعمة. فيقول فيقال لزيد علي يد، يعني فضل، يعني نعمة، يعني كرامة، هكذا يقول. فيقول نحن بحاجة إلى أن الواضع يأتي ويجيب استخدام المجاز، وبعد أن ينظر للعلاقات البلاغية مش بحاجة إلى هذا، علاقات بيننا مش بحاجة إلى هذا، لا يكفينا ذوق الإنسان. قال وملاحظة العلاقات هو هذه المذكورة في علم البيان، علم البلاغة والأدب درستوها بعض، أو أن صحته طبيعية تابعة لاستحسان الذوق السليم. فكلما كان المعنى غير الموضوع له مناسبا للمعنى الموضوع له واستحسنه الطبع صح استعمال اللفظ فيه، وإلا فلا. ما تقول أيها المصنف؟ قال والأرجح القول الثاني، يعني الذوق السليم يكفي. لماذا؟ لأننا نجد صحة استعمال الأسد في الرجل الشجاع مجازا، التفتوا، وإن منع منه الواضع، واضح سيد؟ وعدم صحة استعماله مجازا في كريه رائحة الفم كما يمثلون أحيانا، وإن شنو؟ وإن رخص الواضع حتى لو أجاز حملة نفسك، ذوقنا ما يقبل هذا الشيء، ذوقنا يرفض ما يقبل هذا الشيء، وإن رخص الواضع. ويؤيد ذلك ومؤيد ذلك اتفاق اللغات المختلفة غالبا في المعاني المجازية. فترى في كل لغة يعبر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للأسف فرأسه في كل رأس مو كل كل غالب اللغات غالب اللغات يعبر عن الشجاع بالأسف. وهكذا في كثير من المجازات الشائعة عند البشر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.